السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا البرنامج، برنامجكم حدثنا، وهو برنامج في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مصطلح الحديث. فما أشرف هذا العلم وما أحلاه، فهو متصل بكلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حبيبنا المصطفى. ونحن نشرح في هذه الحلقات مع فضيلة الشيخ طارق عوض الله، وأشرف أن أكون على فضيلته ضيفا. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا بكم الأخوة المشاهدين جميعا.
ربنا يرضى عن حضرتك. نشرح المنظومة البيقونية، وهذه هي الحلقة الثالثة من شرح متن المنظومة البيقونية. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. وبدأنا بأول أربعة أبيات، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يخذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. كلام ربما يبدو في الأول صعبا، ولكن إن شاء الله مع فضيلة الشيخ طارق لن يكون كذلك إن شاء الله. شيخ الحبيب، في اللقاء الماضي تحدثنا عن الحديث الصحيح،
نعم،
من حيث شروطه وأركانه وضوابطه يعني.
نعم.
فالليلة إن شاء الله نريد أن نفصل القول.
تفضل.
إحنا في انتظار التفصيل.
الله يبارك فيك.
تفضل حبيبي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
بطبيعة الحال عندما نتكلم عن الحديث الصحيح، فالمؤلف رحمة الله عليه ذكر شرائطه الخمسة في بيتين إجمالا، فذكر أنه لابد أن يكون متصل الإسناد، سالما من الشذوذ، سالما من العلة، وأن يكون رواته عدولا ضابطين. هذه الشرائط الخمسة هي تلك التي يراعيها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يريدون أن يتحققوا من صحة حديث. فإذا تحققت في الحديث في تلك الشرائط الخمسة فهو عندهم حديث
صحيح
صحيح، وإلا فإذا فقد شرطا من تلك الشرائط يكون حينئذ من قسم المردود ولا يكون من قسم الصحيح المقبول. وعندما نقول الحديث الصحيح فهذا بطبيعة الحال سيذكرنا بالكتب التي ألفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في الأحاديث الصحيحة، كمثل صحيح البخاري وصحيح مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فليعلم طالب العلم أن البخاري ومسلما كلاهما إنما راعيا في الكتابين هذه الشرائط. فعندما تدرس شرائط صحة الحديث فأنت تعرف المنهج الذي سار عليه الأئمة الكبار عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كالبخاري ومسلم في التحقق من صحة كل حديث حديث من تلك الأحاديث التي اختاراها للصحيح. نعود إلى هذه الشرائط، وفي المرة الماضية شرحناها إجمالا وبينا المغزى من وراء اشتراط كل شرط من تلك الشرائط الخمسة، لكن نريد اليوم بقدر الإمكان أن نقف مع كل شرط لنتفقه في شيء من فقه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كيف تحققوا من كل شرط من تلك الشرائط، وما السبيل الذي سلكوه لمعرفة كون الحديث قد تحقق فيه الشرط الفلاني أم لم يتحقق فيه. فهذا أمر في غاية الصعوبة. نحن إذا تطرقنا مثلا إلى الشرط الأول
اللي هو الاتصال، اتصال
وهو اتصال الإسناد
أو الإسناد
اتصال الإسناد أو السند، وكلهما بمعنى واحد عند المحدثين. إذا تطرقنا إلى هذا الشرط، نحن ذكرنا في اللقاء الماضي أن العلماء علماء الحديث رحمة الله عليهم إنما اشترطوا في الحديث اتصال الإسناد لغرض ماذا؟ لغرض التحقق من الشخص الذي روى الحديث،
من هو
وحاله تحديدا. لأنه إذا لم يذكر واحد في الإسناد وإنما سقط من قبل من روى الحديث عنه، أي لم يسميه، لم يذكره في الإسناد، لم يذكر أنه أخذ الحديث عن فلان بعينه ولم يبين لنا الشخص الذي حدثه بهذا الحديث، فنحن إذا لم نكن نعرف ذلك الشخص فأن لنا أن نعرف حاله، أهو من الثقات أم من غير الثقات. فالمغزى من اشتراط كون الحديث متصلا هو هذا الأمر. ولهذا نجد هناك جانب من جوانب الرواة أو نوع من أنواع رواة الحديث، العلماء يتعاملون معه بنفس الميزان الذي يتعامل به مع الحديث الذي ليس متصلا، مع أنهم رواة ذكروا بأسمائهم في الإسناد، وهم ما يسمون عند علماء الحديث بالمجاهيل. الراوي
بالمجاهيل،
مجاهيل الراوي
جمع مجهول يعني.
الراوي المجهول، من هو المجهول؟ هو رجل ذكر باسمه بالفعل في الإسناد، فلان ابن فلان، ولكن بحثنا في كتب الرجال، بحثنا في كتب الجرح والتعديل، فإما أن هذا الرجل لم نجد له ترجمة بحال، كأنه لفق اسم في أثناء
يعني
الإسناد،
شخص غير موجود،
وربما لم يخلق بعد. واضح. فالعلماء يعرفون هذا النوع من الرواة، أو له ترجمة بالفعل في كتب الرجال، ولكنها ترجمة لا تفي بحال الرجل.
تمام.
لا نستطيع من خلالها أن نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات، فهذا يعد من قبيل المجاهيل. فرغم أنه ذكر باسمه لكننا لم نستطع أن نعرف حاله، فحينئذ يعامل معاملة غير المتصل، كأنه لم يذكر أصلا، كأنه لم يذكر أصلا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة الغرض من ذكر اسم الرجل ماذا؟ أن نعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا ذكر اسمه ولم نعرف من خلال ترجمته إن كان ثقة أو غير ثقة، فحينئذ يعامل على أنه مجهول، ويعامل بنفس قانون الرواية التي لم تتصل، كأنه لم يذكر في الإسناد أصلا. وهناك طائفة أخرى من الرواة يذكرون في الإسناد، يذكرون في الإسناد ولكن غير مسمين، بمعنى يذكرون بغير أسمائهم. يأتي بعض الرواة يقول حدثني رجل ولا يسمي
رجل،
حدثني شيخ، حدثني صديق لي، حدثني بعض أهل الحي.
طب موقفهم كان من هذا الكلام إيه؟
العلماء يعاملون هذه الروايات معاملة
المجاهيل،
المجاهيل، وذلك بدوره يعامل معاملة غير المتصل، كما لو أنه لم يذكر أصلا، كما لو أنه لم يذكر أصلا. فحينئذ نرجع إلى أصلنا، وهو أنه لابد من معرفة شخص الراوي ليتأتى لنا بعد ذلك معرفة حاله، أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا عرفنا شخصه ولم نعرف حاله لا يكون مقبول الرواية. واضح هذا الكلام؟
يعني لابد من معرفة شخصه وحاله
بطبيعة الحال. لأن الغرض من معرفة شخص الإنسان هو أن نتوصل من خلال معرفتنا باسمه واسم أبيه ونسبه، أن ننظر في ترجمته في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال، لنعرف أهو من الثقات أم من غير الثقات. ماذا قال فيه أهل العلم؟
ماذا قال فيه أهل العلم؟
أهو من الثقات عندهم أم من غير الثقات؟ طبعا مهما فصلنا فهذا كله أيضا يدخل في نطاق الإجمال عندنا كمتخصصين، وإلا فالمتخصصون عندهم المسألة أوسع وأوسع من ذلك بكثير.
بس نحن نستفيد من هذا أن الأمر لم يكن سهلا، بل كان يعني بأمور دقيقة وإجراءات يعني شديدة جدا، لأن الخبر جاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش أي خبر يأتينا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف أو موضوع أو مكذوب. لا، ده في رجال سخرهم الله عز وجل لحديث المصطفى
الإمام علي صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ الإمام البخاري، جاءه رجل يسأله عن حديث، فقال له ما إسناده، فذكر له إسنادا، فقال له حدثني فلان، قال فلان عن من؟ قال عن رجل ولم يسمي. قال عن من؟ قال عن رجل. قال عن من؟ قال عن رسول الله
صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
كلها كده رجل رجل الرسول،
ولم يذكر أسماء الرجال
وكلها مجاهيل.
فقال له الإمام إسنادك فيه مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فيه صحراء،
صحراء جرداء
جرداء. نحن نريد أن نعرف هؤلاء الأشخاص حتى يتأتى لنا معرفة أحوالهم، أهم من الثقات أم من غير الثقات. فهنا العلماء رحمة الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يدققون في ذلك كله. أولا ينظرون هل الراوي إذا ما روى الحديث هل رواه عمن سمعه منه بالفعل أم بينه وبين من حدث عنه واسطة في الوسط سقطت، راوي لم يذكر في الإسناد، فإذا تبين لهم أن هناك رجل سقط من الإسناد ولم يذكر الحق الحديث بقسم السقط من الإسناد وأدرجوه في قسم المردود من الرواية.
عظيم. سقط أحد الرواة، السند غير متصل، يعني احنا عايزين حضرتك تضرب مثالا يعني بلغه اسهل كي يفهمنا الداني والقاصي.
نعم.
يعني مش عايزين متخصصين بس، احنا عايزين حتى الذين لا يعرفون شيئا عن علم الحديث.
نعم.
نريدهم ان يفهموا.
نعم.
وان يكونوا معنا.
يعني انا طارق عوض الله
شيخ وحبيبي
احبك الله. واضح في نحن الان في هذا الزمان، اذا انا رويت عن شيخ الاسلام ابن تيميه قلت قال شيخ الاسلام ابن تيميه، واضح هذا الكلام؟
واضح.
هل أنا أدركت هذا الزمان الذي كان يعيش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ بطبيعة الحال لا، لأنه مات قديما.
تمام.
ماشي الكلام؟ فإذا قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أنت كرجل مدقق في الأخبار، محقق للروايات، تنظر في كل ما ينقل إليك وتتحرى الصحة في كل ما ينقل إليك، ستسألني سؤالا بدهيا، تقول لي أين وقفت على كلام شيخ الإسلام؟
جبته منين يعني؟
من أين لك هذا؟
من أين لك هذا؟
فإذا قلت لك أنا سمعته من شيخ الإسلام يبقى أنا كذاب.
أو شفته في المنام.
واضح؟ أو إذا قلت لك قرأته لشيخ الإسلام أو سمعته عن شيخ الإسلام، فلابد أنك ستسألني من الذي أخبرك بهذا الخبر عن شيخ الإسلام؟ ابن تيمية. إذا لابد أن تتحقق من الوسائط، من المصادر التي تلقيت أنا بها أو عن طريقها كلام شيخ الإسلام هذا. فإذا قلت لك أنا قرأت هذا الكلام في الكتاب الفلاني لشيخ الإسلام، ستقول لي أرني الكتاب. إذا لابد أن تتحقق من صحة المعلومة. واضح. ولا يكون بينك وبين صاحب الخبر مفاوز ووسائط، حينئذ نفقد الثقة في المنقول. كذلك مثلا إذا جاء واحد في القرن الثالث روى حديثا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
هل يمكن لمن كان في القرن الثالث أن يدرك زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن بحال.
تمام.
لا يمكن بحال. فإذا نحن نفهم بداهة أن بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائط.
هناك يعني وسائط أشخاص.
أين هم؟
ومن هم؟
نعرفهم حتى نعرف إن كانوا من الثقات أم من غير
الثقات.
وهكذا دواليك. فلا بد من التحقق من الشخص الذي حدث بالخبر، لنطمئن ان كل راو من رواة الحديث روى الحديث عمن اخذه عنه مباشرة، وهكذا شيخه اخذه عمن فوقه، الى ان ينتهي الخبر الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون كل واحد اخذ الحديث عمن فوقه مباشرة من غير واسطة بينه وبينه. ثم ننظر بعد ذلك في الرواة اهم من الثقات ام من غير الثقات. اما اذا كان هناك واحد سقط لم يذكر في الإسناد،
مش معانا يعني.
لم بينما هو في الواقع لابد أن يكون موجودا، لأن الراوي الذي روى الحديث عن الشيخ هو لم يسمعه من ذلك الشيخ، إنما سمعه من رجل عن الشيخ،
هو كان في مكان تاني وفي زمان آخر، ولابد أن يكون في وسيط
يعني
هو الذي سمع من الشيخ.
في واحد بعد وفاة عائشة أم المؤمنين بزمن حدث بحديث عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله بعض من كان في زمانه وقال له أين التقيت بعائشة؟ يعني سنك لا يؤهلك إلى أن تلتقي بعائشة وأن تسمع منها، سنك ربما أنت ولدت بعد وفاة عائشة، فكيف تروي عن عائشة مباشرة؟
نفوذ عن صحابي عن تابعي،
يعني عن وسط بينه، عن شخص بينه وبين عائشة لابد على الأقل. فإذا كان الرجل كاذبا فقال التقيت بعائشة في مدينة واسط. واسط دي مدينة قريبة من البصرة في العراق. واضح؟
واضح كلام.
فالإمام الذهبي علق تعليق بديع جدا، قال هكذا فليكن الكذب،
حتى مش عارف يكذبها،
حتى إذا يعني إذا كنت كذبا فكن ذكورا، هكذا فليكن الكذب، لأن مدينة واسط لم تكن موجودة في زمن عائشة أصلا
رضي الله عنها،
إنما بناها أبو جعفر المنصور بعد وفاة عائشة بزمن في عهد التابعين،
الدولة العباسية
في عهد التابعين. فإذا واضح أن هذا يختلق ويلفق، يختلق وإيه؟ ويلفق. كمن يأتي اليوم مثلا واحد يجي النهاردة يقول لك أنا جلست مع الشيخ الألباني وطلبت عنه العلم ومكست معه مدة طويلة، مات هذا من 5 سنين.
والشيخ ميت من امتى؟
ميت من قريبة 10 سنين.
يعني امتى وفين بقى؟
واضح؟ دليل انه لا يعرف تاريخ وفاة
الشيخ.
الشيخ كذاب،
يعني كذب ولا يعرف كيف يكذب.
يعني حتى لا يحسن الكذب. هناك من يكذب وهناك من يروي من غير كذب، يعني كمن يقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هو لا يريد ان يكذب ولكنه اخذ المعلومه سمعها من خطيب على المنبر، قراها في كتاب وارد، لكن لابد ان نتحقق نحن من صحه النقل عن شيخ الاسلام.
يعني الشيء بشيء يذكر، لو ان اصحاب الاخبار الذين يتنقلونها بين الناس وينقلونها في الصحف وفي الجرائد وفي المجلات استخدموا هذا العلم الراقي، علم الاسناد والاتصال في السند، مش لن يقعوا في مثل هذه الاكاذيب التي يقولونها ليل نهار.
ولهذا قالوا ما آفة الاخبار الا ناقلوها. هم مشكلة المشاكل النقل، وتلاقي الخبر ينقل في الجريدة مثلا وتاني يوم يكذبوا الخبر
ده في نفس في الطبعة التانية.
وربما انا اذكر الشيخ جميل غازي رحمه الله عليه، جميل غازي كان يحكي قصه، طبعا انا ادركت فتره طويله جدا من حياه الشيخ وتتلمست على يديه رحمه الله عليه. فمره من المرات كان بيحكي ان في بعض الجرائد بعض الصحف دخل الصحفيون على اللي هم المحررون على رئيس التحرير وقال له هناك عمود في الجريده فارغ نريد ان نملاها. فقال املئوه باي خبر؟ ما في اخبار. قال نزلوا خبر ان فينيسيا غرقت في البحر.
خلاص كده من وحي الخيال.
فنزلوا خبر بالفعل، وبعد شويه دخلوا له في مكان فاضي في العمود، قال كذبوا الخبر. واضح. وهذا انا رايته في بعض الجرائد المشهوره المعروفه في فتره من الفترات، خبر وتحته مباشره تكذيب الخبر. يعني أصبح النهاردة ما فيش مصداقية في النقل، ولذلك الإنسان لا يثق كثيرا فيما يقرأه أو يسمعه.
تمام. يبقى علم الإسناد والاتصال ليس خاصا فقط بعلم الحديث،
كل ما ينقل،
ولكن كل ما ينقل، علم الأخبار والنقل،
كل خبر.
تمام. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحيح
صحيح.
وعلماء الحديث يعلموننا هذا. طب حاجة متعلقة باتصال السند شيخ الحبيب،
تفضل.
نحن نرى بعض العلماء من علماء الحديث يحتجون ببعض الأحاديث المرسلة، وكما هو معلوم ونتعلم منكم من الحديث المرسل يعني غير متصل السند. فيعني كيف هذا الوجه وكيف كانوا يحتجون بهذه الأحاديث وفي يعني انقطاع؟
نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال مهم جدا. عايز أقول حاجة، العلماء في إنما يشترطون اتصال الإسناد حتى يكون الحديث مقبولا عندهم صحيحا، لكن كيف يتأتى ذلك أو كيف يستقيم ذلك مع ما نراه من بعض أهل العلم من احتجاجهم ببعض المراسيل، من احتجاجهم ببعض المراسيل. هذا يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول، هناك بعض المراسيل التي أرسلها من يعرف العلماء من سيرته وتاريخه وطريقته في الرواية، عرف ذلك عن طريق استقراء رواياته، قال له أنه إذا ما أرسل لا يرسل إلا عن الثقات، زي مثلا سعيد ابن المسيب من كبار التابعين
رضي الله عنه.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر أن مراسيل سعيد ابن المسيب من أحسن المراسيل، رغم أنه ربما أرسل بعض الأشياء التي لم يسمعها وإنما أخذها بوسائط. ليه؟ لأنه إنما أخذها عن الثقات. فمهما سمى الثقة الذي بينه وبين من أرسل عنه أو لم يسمي فهو ثقة. فعرفوا ذلك بتتبع كل مرسل من مراسيل هذا الإمام الجليل، وتتبعوها تتبعا دقيقا، فأدركوا عن طريق استقراء رواياته ومراسيله أنه لا يسقط إذا ما أسقط إلا ثقة يعتمد عليه ويحتج به وصحح حديثه. فإن هنا بنقول إيه؟ هم بيقولوا كل قاعدة شواذ. لما ما نقول أن هذا شاذ، نحن قلنا ابتداء لماذا العلماء لا يحتجون بغير المتصل؟ خوفا من أن يكون الساقط
ضعيفا.
فإذا تحققنا أنه ثقة وإن لم نعرف شخصه، نحن نريد أن نعرف شخصه لماذا؟ لنتحقق أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا فرغنا من ثقته وعرفناها بطريقة أو بأخرى، فحينئذ فقد تم المراد، وهو التحقق من صدق الواسطة ومن ثقة الواسطة. ولذلك هناك بعض المراسيل ما يسمى عند العلماء بمراسيل الصحابة.
مراسيل الصحابة
إزاي يكون مرسل صحابي؟ احنا عارفين المرسل يرويه من لما يدرك النبي، والصحابي ادرك رسول الله
صلى الله عليه
صلى الله عليه واله وسلم، فكيف يكون ادرك النبي ثم اذا ما روى عن النبي يكون روايته عنه غير متصله اي مرسله؟ ها كيف يتاتى ذلك؟ العلماء قالوا هناك من الصحابه اللي هم صغار الصحابه زي انس ابن مالك، زي عبد الله ابن عمر، زي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، صغار الصحابه بطبيعه الحال.
صغار هنا في السن ولا في القدر؟
في السن.
في السن
طبعا، في السن يعني هم من اولاد الصحابه الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار،
وهم شباب او صغار.
فهؤلاء بطبيعه الحال لم يدركوا اشياء كثيره مما حدث في اول الاسلام، ولا مش معايا؟
تمام،
بطبيعه الحال لانهم لم يكونوا موجودين اصلا في هذا الزمن،
ربما لم يعني يولدوا،
لم يكونوا موجودين اصلا في هذا الزمان. ثم نجد بعض هؤلاء الصحابه كانس وامثاله يروون احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق
صلى الله عليه وسلم
بما حدث في اول البعثه.
كيف هذا؟
كيف هذا يعني كيف انت لم تدرك هذا الزمن اللي هو اول البعثه؟ واضح. وليكن مثلا العهد المكي، كيف تروي شانا وامرا متعلق بمكه وبما جرى لرسول الله
صلى الله عليه
وسلم بمكه وبشان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه
صلى الله عليه وسلم
وانت لم تكن موجودا ولا مخلوقا في هذا الزمان اصلا؟ كيف يتاتى ذلك؟ يقول العلماء ان هؤلاء الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم انما حدثوا بهذه الاشياء التي لم يدركوا زمانها لانهم انما اخذوها عن الصحابه الكبار، كبار الصحابه سنا يعني. واضح؟
واضح.
يعني اخذوها عن ابي بكر، اخذوها عن عثمان، اخذوها عن علي، اخذوها عن عمر، اخذوها عن ابن مسعود، كبار الصحابه الذين ادركوا هذا الزمان
لكن لم يذكروا هذا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثقه منهم باخوانهم من صحابه رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه واله وسلم، فهم يعرفون ان كل ما اخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدق وحق، فما كانوا يحتاجون الى ان يذكروا الواسطه بينهم
وبين
رسول الله
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه واله وسلم. لماذا؟ لماذا هذا الكلام؟ لانهم يعرفون انهم عضول قد وثقهم الله عز وجل في كتابه العزيز، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى اخر الايات، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود الى اخر الايات. فاذا لان الصحابه كان يثق بعضهم في بعض ويأتمن بعضهم بعضا ويعلمون أن الله قد زكاهم من فوق سبع سماوات، نعم، فما كان الواحد منهم يحتاج إلى أن يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله لأنها لأن الواسطة من صحابي والصحابة كلهم في العدالة والأمانة سواء. ولهذا كان أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار الصحابة ماذا يقول؟ يقول ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله،
دي أمانة صلى الله عليه وسلم،
ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. شوف الثقة المتناهية بين الصحابة،
الصحابة كلهم عدول
رضي الله عنهم جميعا،
رضي الله عنهم وارضاه.
ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله قد سمعناه منه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. فإذا الشاهد من الكلام، نحن إن سميناه مرسلا باعتبار أن هذا الصحابي الجليل لم يدرك هذا الزمان الذي وقع فيه تلك الواقعة التي يحدث بها ولم يسمعها مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكننا نؤمن يقينا أنه إنما أخذها عن صحابي آخر لا يقل منزلة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد يقول طب ما المانع أن الصحابي يكون أخذها عن تابعي عن رسول الله أو عن تابعي عن صحابي آخر عن رسول الله؟ نقول هذا لا يكاد يوجد إلا في مثال أو مثالين، وإذا وقع فالصحابي حينئذ يذكر الوسائط، أما إذا حذف الوسائط
لأن التابعي مش بقدر الصحابي
بطبيعة الحال، التابعون ليسوا كلهم ثقات فيهم وفيهم، لكن إذا أراد الصحابي أن يذكر الحديث عن رسول الله ويعلم أنه ليس بينه وبين الرسول إلا الصحابي، فحينئذ تجده يسقط الصحابية ويروي الحديث مباشرة عن رسول الله. لكن الصحابة لأمانتهم وديانتهم رضي الله عنهم جميعا، الواحد منهم إذا أخذ الحديث عن غير الصحابي فحينئذ لا يرويه إلا بعد أن يسمي من بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله
كان تبعيا.
نعم
تمام، ويسمي. ف طب رواية تحضرتك هتكون في نفس الامر
ولا لا؟ ده كله متعلق بالشق الاول.
الشق الاول
اللي هو ايه؟ ان 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 العلماء قد يعرفون ان من شأن ذلك التابعي انه لا يرسل الا عن الثقة، ثم استطردنا لمراسيل الصحابة. لكن في حاجة تانية وهو ايه؟ الرواية المرسلة العلماء رغم انهم يقولون انها لا يحتج بها، لا يحتج بها، لكنهم لا يهملونها كلية،
تمام،
وانما يضعونها تحت ميزان النقد.
يعني مش عشان مرسلة لا مش
هنقولها ارمي عطول،
لا لا في حاجات
في انصاف
فيها انصاف ودقة،
لان المرسل دوت الرواية المرسلة التي لم تتصل هل نستطيع ان نجزم بنسبة 100% ان الواسطة التي سقطت ضعيفة؟
بالطبع لا،
احتمال ان تكون ضعيفة واحتمال ان تكون عن
عادلة
الثقات. اذا هناك احتمال ان يكون الواسطة التي سقطت عن الثقات ام لا؟
احتمال وارد.
فان نحن رفضنا الرواية كلية فلربما كان الواسطة على الثقات فنكون قد رفضنا بعض ما رواه الثقات.
طب كيف كانوا يتعاملون مع هذا؟
أي رواية، ودي قاعدة بقى طالب العلم يعرفها في جميع أبواب العلم، أي رواية يحتمل فيها أن تكون عن طريق الثقات أو عن غير الثقات يحتمل فيها الإصابة أو الخطأ فهي رواية غير مهملة عند علماء الحديث، يضعونها على جنب لأنهم يعطونها دراسة خاصة
تحت المجهر.
تحت المجهر، واضح؟ بطبيعة الحال إذا كانت الرواية إسنادها صحيح متصلة سالبة من أي ما يمنع من الاحتجاج بها فهذا أمرها انتهى وصارت من قسم المقبول. لكن هناك روايات يحتمل أن تكون من المقبول ويحتمل أن تكون من المردود، ظاهر الإسناد يوحي بأنها من المردود لكنها ليس بنسبة 100%، ليس فيها كذاب، ليس فيها متروك، ليس فيها متهم بالكذب، وإنما فيها احتمال أن تكون عن الثقات أو عن غير الثقات. فماذا يفعل العلماء؟ يجرون عليها دراسة أخرى، دراسة أخرى تسمى الاعتبار.
طب الاعتبار ده يعني بيعتمدوا عليه؟
أو أنا النهاردة عندي رواية فيها إرسال فيها عدم اتصال،
تمام،
يحتمل أن تكون عن الثقات أو يحتمل أن تكون عن غير الثقات. يعني ماذا يفعل العلماء؟ يجمعون الروايات التي رويت في الباب الذي الذي يندرج تحته هذا الحديث، يعني في نفس الموضوع الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، وينظرون في الروايات الأخرى هل هناك رواية أخرى توافق تلك الرواية،
تمام،
أو تخالفها،
يعني القبول أو الرفض بالنظر إلى الروايات
زي
الأخرى.
زي أنا النهاردة،
تمام،
زي أنا واحد من شأنه مرة يصيب ومرة يخيب، ليس من شأنه دائما يخطئ، لكن مرة يخطئ ومرة
يصيب.
فإذا أخبرني بخبر هل هذا الخبر أرفضه من أول وهلة؟
لا طبعا،
ما هو احتمال
لعله لم يخطئ.
هل أقبله من أول وهلة؟
لعله أخطأ،
لعله أخطأ، ماذا أفعل؟ أسأل غيره،
أشوف بقى يعني حاجة تانية.
أنا فتحت
تعضد هذا الكلام،
أنا فتحت التلفزيون فوجدت قناة إخبارية بتقول خبر ما،
والناحية الثانية خبر تاني،
وأنا من شأن هذه القناة أن أخبارها دائما وأبدا تترنح ما بين الصدق والكذب، ليست قناة لها مصداقية، وإنما تارة تأتي بالصدق وتارة تأتي بالكذب، تارة تأتي بالصواب وتارة تأتي بالإيه؟ بالخطأ. ماذا سأفعل؟ سأقلب إلى قناة أخرى لأستوثق من صحة الخبر
وأقارن بين الخبرين،
وأقارن بين ما أخبرت به تلك القناة وما أخبرت به القناة الأخرى. هكذا يفعل علماء الحديث. ولذلك قلت سابقا إن قواعد علم الحديث نحن ينبغي أن نطبقها في حياتنا اليومية، نحن في أحوج ما نكون إلى هذه القواعد العلمية حتى نضبط الأخبار.
هيعتذر؟ لا مش هيعتذر، هيقول مش، لا مش هيقول، تمام، وده بيحصل كتير جدا،
مش هيتنحى،
تمام،
واضح،
اقتله ولا ما اقتلوش.
فالشاهد العلماء يعملوا كده، هذا الخبر الذي يحتمل ان يكون عن الثقات ويحتمل ان يكون عن غير الثقات، العلماء ينظرون في الاخبار الاخرى وينظرون هل هناك اخبار اخرى توافقه، فاذا وجدنا الاخبار الاخرى توافقه فهذا يرجح لنا انه عن الثقات وانه صدق وانه خبر صحيح، اذا وجدنا الاخبار الاخرى تخالفه ترجح لدينا انه خبر خطا وانه من عن غير الثقات لا عن الثقات.
يبقى النظر في الروايات الاخرى
ده بنسميه الاعتبار،
الاعتبار
وينتج عنه اشياء اسمها المشاهد والمتابعات قضية هنتكلم تفصيلا فيها إن شاء الله تعالى.
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
نعم.
تمام. يعني غير متصلة. ومع ذلك يحتج بها. بهذه الرواية. كيف يستقيم هذا الأمر؟
انت دايما بتجيب اسئله كده يعني شديده شويه.
ما انا بتعلم حضرتك واسال.
نعم. في روايه او احاديث دي بتسمى عند العلماء صحيفه او نسخه. يعني ايه صحيفه؟ الاحاديث زمان لما كانوا بيروها كان هناك بعض الرواه يحدث من حفظه لانه اتي ايه حافظة قوية زي ما قلنا قبل كده، الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. هناك من حباه الله عز وجل بهذه الحافظة القوية التي يحفظ فيها الحديث فيروي من بإيه؟ فيروي من حفظه.
نعم.
وهناك من لم يكن كذلك، إنما كان يعتمد على كتابه، عنده أحاديث موجودة عنده في كتابه، وهو كتاب صحيح خالي من التصحيف، خالي من الزيادة، خالي من النقص. ماشي الكلام؟ بعض هذه الكتب كل حديث فيها مشتمل على إسناده، فكل حديث له إسناده الخاص به. وبعض الكتب هذه كان عبارة عن إسناد واحد للكتاب كله، إسناد واحد للكتاب كله.
المسند
يعني صحيفة، هذه النسخ.
تمام.
يعني عبارة عن إيه؟ عندنا مثلا 100 حديث، الراوي يرويها بسند واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسند واحد روي به تلك المتون أي تلك الألفاظ النبوية كلها. دي شأن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أبيه عن جدي. نعم.
واضح. فهو أخذ عن أبيه عن جده صحيفة ورثها عبر عن جد، وتلك الصحيفة جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. واضح. تلك الصحيفة مشتملة على أحاديث تروى عن رسول الله
صلى الله
عليه وآله وسلم. إذا نظرنا إلى الإسناد، العلماء تكلموا بأن هناك في شبهة عدم اتصال. ليه؟ عمرو شعيب يروي عن أبيه، هو اسمه عمرو شعيب ابن محمد. شعيب ابن محمد، واضح؟ شعيب ابن محمد لم يسمع من عبد الله ابن عمرو بن العاص اللي هو جده. واضح؟ المسألة فيها تفصيل، لكن أنا بقول لك وجه عدم الاتصال فيها.
تمام.
فكيف مع إقرارنا بأن الإسناد فيه هذا الجانب الذي لم يتصل؟ قبل العلماء الصحيفة واحتجوا بها. كيف هذا؟
في إشكالية.
ما فيش إشكالية، المحدثين يفهمونها.
إشكالية عند البعض.
هقول لك أنا. إحنا لما نيجي نقول إن فلان لم يسمع من فلان، إذن بينه وبينه واسطة، أليس كذلك؟
بلى.
هذا متى يخوفنا؟ إذا روى عنه شيئا أخذه عنه سماعا،
لكن عن طريق كتاب.
لكن أنا النهاردة بروي كتاب، الكتاب موجود يرثه أبا عن جد. يعني أنا النهاردة جدي الذي ربما لم أدركه كتب كتابا ووضعه في المكتبة، جيت أنا فتحت المكتبة ولقيت الكتاب اللي هو خط جدي، أنا محتاج أن أسمع من جدي؟
خلاص ده كتاب،
خلاص صار علما مدعا في كتاب، والكتاب صحيح بالنسبة إلى كاتبه، فلا يحتاج إلى سماع ولا يحتاج إلى اتصال. زي النهاردة أنا صحيح البخاري، أنا رحت المكتبة علمية، المكتبة اشتريت نسخة من صحيح البخاري، هل أنا بالضرورة لازم أسمع البخاري يروي هذا الكتاب أو أسمع هذا الكتاب عن شيخ بإسناد له إلى البخاري؟
كتاب أقرته الأمة.
خلاص صار الكتاب متلقى بالقبول، واعترف الناس جميعا بأن هذا الكتاب لذلك المؤلف.
تمام.
فيتناقله الناس، فقد يتناقله الابن عن أبيه، وقد يتناقله الابن عن جده، وقد لا يكون الابن أدرك الجد، لكن الكتاب كان محفوظا في بيت الجد، فأخذه عن أهل بيت جده فأخذ الكتاب. فالعمدة هنا على الصحيفة والكتاب، وليس العمدة على السماع والمشافه.
يبقى العمده هنا او نسميه الاعتبار؟
لا، ده دي بيسموه وجاده.
الوجاده،
الوجاده، وجد كتابا لامام ما او لمؤلف. تمام. ما فاعتمد في روايه الحديث التي فيه على صحه الكتاب الى المؤلف.
يبقى العمده الصحيفه الوجاده. تمام. فهذا يجبر هذا الاتصال.
طبعا ليس في حاجه اصلا الاتصال،
تمام، لانه ليس شرطا ان يكون قد سمع بما لانه عنده هذا الكتاب،
لانه كتاب موجود. تمام. وثابت عن مؤلفه.
لكن احيانا ايضا نرى بعض الروايات منقطعة غير متصلة، ومع ذلك علماؤنا يحتجون ببعضها.
زي
كيف يستقيم هذا الكلام؟
زي مثلا أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله ابن مسعود.
تمام.
عبد الله ابن مسعود مات وابنه أبو عبيدة في حمل، يعني في بطن أمه، لم يولد بعد، ماشي الكلام؟
تمام.
فلما ولد أبو عبيدة كان أبوه فين؟
الله يرحمه،
رحمة الله عليه ورضي عنه، واضح اللي هو عبد الله بن مسعود. إذا هذا الابن أبو عبيدة لم يدرك عبد الله ابن مسعود، صح الكلام؟
تمام.
فكيف يروي عن أبيه؟ إذا روى عن أبيه يكون متصل أم غير متصل؟
غير متصل،
غير متصل، لأنه لم يدرك زمان أبيه أصلا.
مات أبوه وهو جنين،
صحيح.
تمام.
واضح. إذا ما روى عن أبيه فهو غير متصل، ولا بد أن يكون هناك شخص أو أكثر بينه وبين أبيه. لكن العلماء قالوا إيه؟ إن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود إنما أخذ أحاديث عبد الله بن مسعود من أهل بيت ابن مسعود.
تاني دي.
ثاني وثالث وعاشر.
وعاشر.
إن أب هدا زي ما قلنا سابقا إن العلماء أحيانا يقولوا إيه؟ فلان لا يرسل إلا عن الثقات، مش كده؟ زي ما قلنا سعيد المسيب.
تمام.
هنا أيضا أبو عبيدة إذا ما أرسل عن أبيه عبد الله بن مسعود فإنما يرسل عن أهل بيت ابن مسعود اللي هو أبناء ابن مسعود الكبار، ها، أو أزواجه
ثقات،
فهو يروى عن إخوانه.
تمام.
يروى عن ثقات إيه؟ ثقات، وليس عن ضعفاء، لأن أهل بيت ابن مسعود ثقات والضعفاء
بلا شك،
من دون شك، لأنهم من الثقات، وهو لا يروى عن واحد منهم، ده يروى عن مجموعهم، فحتى لو كان في واحد بيغلط الثاني مش هيغلط.
يعني زي ما نقول كده، اللي بيروي عن جده لانه سمع من ابيه او سمع من من
فأخذ من علم اكبر. اخذ علم ابن مسعود عن مين؟ اخذ علم ابن مسعود عن اهل بيت ابن مسعود، فلأجل هذا صار ايه؟ صارت الواسطه عن الثقات لا عن الضعفاء، زي ما قالوا في مين؟ زي ما قالوا في الامام ابراهيم ابن يزيد النخعي في روايه ايضا عن ابن مسعود، ايضا النخعي ابراهيم ابن يزيد النخعي لم يدرك ابن مسعود، لكن قالوا انه ادرك اصحاب ابن مسعود الثقات واخذ علم ابن مسعود عن اصحاب ابن مسعود. كذلك سعيد المسيب في روايته عن عمر، هو لم ياخذ عن عمر الا قليلا، لكن قالوا انما اخذ علم ابن عمر، علم عمر ابن الخطاب عن اهل بيت ابن عمر، عن اهل بيت عمر ابن الخطاب. اذا العلماء ما عندهمش ايه؟ ابيض واسود، لا، احيانا الرواية تكون تحتمل أن تكون عن الثقات أو عن غيرهم، فحينئذ يجرون عليها إيه؟ البحث والتنقيب، لينظروا هل الواسطة بين هذا الراوي وشيخه ثقة أم غير ثقة، فقد يتحققون ذلك، فإذا تحققوا أنه عن الثقات فبطبيعة الحال تكون كالمتصلة سواء بسواء.
عظيم. طالما هي الرواية عن هذا السقط أو هذا الانقطاع عن ثقات وأخذوا عن أهل بيتي، هو المتبقي معنا وقت ليس بكثير.
نعم.
فهل ندخل
كفاية كده نخش
مع الشذوذ؟
لا خلي ده طويل قوي.
والعلة، ولا ننصح أنفسنا ومشاهدينا الكرام، وعشان ما نبقاش بعيدين عن الأحداث.
نعم.
غدا كما تعلم يعلم فضيلتكم، ويعني هذه المظاهرات، ويعني نريد أن نعرف رأي فضيلتكم، ويعني بالسلب والإجاب، الخروج وعدم الخروج، التظاهر وعدم التظاهر، يعني بالنسبة للمتظاهرات الغد.
أنا أنصح كل مصري.
تمام.
كل مصري مسلما كان أو غير مسلم، وأخص المسلم لأنه يعلم حدود الله عز وجل، ويعلم حق الله عليه وحق الوطن عليه، أنصح هؤلاء جميعا أن يتنكبوا هذه المظاهرات وأن يبتعدوا عنها، لأنها فتنة، وهناك واضح جدا لكل ذي عينين أن هناك من يريد أن يفسد هذه البلد، وهناك من يدبر بليل ويخطط بليل بعد أن فشلت محاولات لهم متعددة في إحداث الفوضى في البلد،
فوضى
وإحداث الشغب في البلد، فها هم الآن يريدون أن يخرجوا بصبغة أخرى وكأنها ثورة كتلك التي كانت مباركة من قبل، ولكننا نعلم أن الفرق الشاسع بين هذه وتلك. فنحن ولي الأمر، ولي الأمر الآن، ونحن يجب علينا كمسلمين طاعته، بل كمصريين طاعته. قد حذر من هذا الخروج ورفع يده عن حماية هؤلاء المتظاهرين.
بيان صدر النهاردة عن المجلس العسكري فعلا.
فنحن كمسلمين يجب علينا طاعة ولي الأمر الذي نهانا عن هذا الخروج وحذر منه غاية التحذير. وها هم علماء الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى ما زالوا ينهون الناس عن الخروج في هذا الأمر، لأنها فتنة. وهذا والله الذي لا إله إلا هو ما هو إلا مخطط ضد الثورة، يريدون أن يفشلوا تلك الثورة المباركة التي بارك الله عز وجل فيها ونجحت إلى حد بعيد. وينبغي علينا أن نكون يدا واحدة مع الجيش الذي حمى الله به تبارك وتعالى هذه البلد. وها نحن نجد البلدان التي حولنا لما تخلى الجيش عن واجبه الوطني والقومي، ماذا رأينا الفتن والمحن.
حضرتك رأيت ماذا يفعلون ببني وطنهم.
نحمد الله عز وجل على أن أكرمنا بهذا الجيش العظيم الذي حفظ الأمن والأمان في هذه البلد. أما الذين يريدون أن يروجوا للفساد ويروجوا للفوضى في البلد، فهؤلاء ليس أمامهم إلا هذه الأساليب، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا في الأمن والأمان. هم يريدونها فوضى ليخلو لهم المجال وليعملوا ما يريدون. وهؤلاء الذين كانوا قبل ذلك معتصمين عند مسبيرو، ها هم اليوم يريدون أن يعتصموا عند ميدان التحرير. الذين وقفوا عند السفارة الأمريكية يستعدون أعداء الأمة على الأمة، ها هم الآن لما فشلت تلك المحاولات كلها يريدون الآن أن يقولون نحن ننطلق من ميدان التحرير. فقد فضحهم الله عز وجل وبان لكل ذي عينين أن هؤلاء لا يريدون خيرا لهذه البلد، وليسوا هم مصريين ولا مواطنين ولا يعرفون حق الوطن عليهم.
شيخ الحبيب فضيلة الشيخ طارق، للأسف الشديد بعض الناس يقولون، يعني المشايخ يقولون ده هيبقى خروج. طب ما الثورة، وأنا أذكر حضرتك أن حضرتك كنت في ميدان التحرير وكنت يعني في 25 يناير موجودا في التحرير، ما الفرق بين أحداث 25 يناير وأحداث الغد؟
فرق شاسع جدا، فرق شاسع جدا. فرق بين من يقف يحتج على الظلم وعدم العدل، فرق بين من أن نقف في وجه من أفسد البلد، وهل اليوم إنما يقفون مع أمام من يصلحون، ولكنهم يريدون إصلاحا خاصا بهم، يريدون إصلاحا هو في منظور العام، في إنما هو إفساد في واقع الأمر. نحن قوة المسلحة وكذلك الحكومة الحالية إنما يعملون جاهدين للرقي بالبلد، فهؤلاء يريدون أن يعطلوا هؤلاء، يعطلوا هذا التقدم، يعطلوا هذا الإصلاح. أي إصلاح يحتاج إلى وقت؟ أي إصلاح كيف أنت تطالب بهذه المطالبات وأنت ما زلت مستمرا على هذه الاعتصامات وتلك المظاهرات؟ أليس هذا فيه إهدار للمال العام؟ فيه إهدار للأمن العام؟ أليس هذا فيه تشتيت للجهود؟ أليس فيه هذا ضياع لاقتصاد البلد؟ واضح جدا. نحن الآن ونسأل الله السلامة، البلد تقع.
صحيح.
البلد تقع، وهؤلاء يريدونها هكذا، يريدونها أن تقع، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا إلا في الظلام لا في النور.
هو أنا حاسس أنها ثورة مضادة.
نعم.
إن في ناس عايزة تعمل عشان يتقال هو دي، هي دي الثورة وهي دي اللي جلبته لمصر، وإن كنا الأول أحسن.
نعم.
وكنا على الأقل كان في ظلم بس كنا لاقيين ناكل، دلوقتي اترفع الظلم ومش لاقيين ناكل وحاجات زي كده.
هناك من لا يستطيع أن يعيش إلا في الظلم، هناك من لا يستطيع أن يرتع إلا في الماء العكر. فإذا وجد الأمن والأمان ينفضح أمره وينكشف، تنكشف مخططاته، لأنه كان يريدونها منحازة إلى فئة دون أخرى. فلما أعلن المسؤولون، نسأل الله أن يبارك في سعيهم، أن القانون هو الحكم بين أي متخاصمين، كان ذلك بطبيعة الحال فاضحا لمخططاتهم، لأنهم لا يريدونها هكذا،
مش عايزينها تبقى كده.
طبعا
يعني هم عايزين، يعني كل مطالبهم، يعني انا حاليا مش فاهم هو المطلوب، يعني عايزين يتحكموا بسرعه. طب انتوا ليه بتستعجلوا العداله؟
صحيح.
ده حتى الاموال المنهوبه يعني قانونيا قيل انها لن تاتي ولن تعود الى
هذه شماعه يا اخي
الا بعد ما تتم
الاحكام بعداله. هذه شماعه مساله التعجيل بمحاكمه فلان او علان او زين او عم، هذه كلها شماعات لتبرير مثل هذا الخروج الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ولا يرضاه احد يؤمن بالله عز وجل ويتقي الله عز وجل في هذا البلد ويريد الخير والصلاح والامن والامان لهذه البلد. هذا امر واضح، لكنها شماعات. طبيعي جدا هناك قضاء محترم، قضاء عظيم يسير بخطى مستقيمه بخطى واضحه.
النهارده الوزير السابق احمد المغربي خد 5 سنوات.
نعم، اي امور تحتاج الى وقت. انت تريد ان تعيش نحو نصف قرن في الفساد وتريد الاصلاح في نصف يوم؟ شيء عجيب يعني.
نايمين 50-60 سنة وفجأة عايزين الدنيا كلها تتغير في ساعتين زمن.
واضح هذا هذا كما أقول إنما هو شماعات لتبرير مثل هذه المظاهرات وتلك الاعتصامات، ولكن نحن نحذر إخواننا من الخروج في هذا الأمر، فهذا خلاف ما تقتضيه الأدلة الشرعية وخلاف ما يقتضيه الصالح العام. ونحن بفضل الله عز وجل كعلماء مسلمين اتفقنا فيما بيننا على تجريم هذا الخروج، اتفقنا مع شيوخنا الكبار الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يسري والشيخ محمد عبد المقصود وجميع الشيوخ على تجريم هذا الخروج وتحريمه شرعا، وأن الخروج الآن والمظاهرات الآن إنما هي محرمة لأن مفاسدها بطبيعة الحال أعظم من مصالحها إن كان لها مصالح.
ما هو ده اللي هم يريدون أن يقولوا المشايخ، يقول لك قبل الثورة حرام الخروج على الحاكم، وبعد الثورة اللي حصل ثورة بيضاء، الآن نفس الكلام يقال.
يا أخي الفاضل،
وطبعا الشائعات وتلقف الشائعات،
هؤلاء طبعا يحسنون التلبيس على عوام الناس، لكن من عنده علم وعنده إدراك وعنده معرفة بكيفية تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع يعرف أن هذا ليس تناقضا، لأن لكل حدث حديث. هناك من يتظاهر لحق شرعي، هناك من يتظاهر بإذن من ولي الأمر، وبين من يتظاهر ضد الصالح العام وضد صالح الوطن وبغير إذن من ولي الأمر.
نعم.
فكيف يستويان مثلا يا أخي الكريم؟ هذه الأمور مناطة بأحكام، وهذه الأحكام مبنية على اعتبارات، فليست دائما أبدا الاعتبارات متساوية في كل حدث.
نعم.
فما تأخذ حكما متعلقا بحدث ما في وقت ما فتنزله على حدث آخر في وقت آخر في ظروف أخرى، هذا لا يمكن، لا يعرفه أهل الفقه ولا أهل العلم.
يعني الشاهد من فضيلتكم إن احنا أننا لا نخرج، وهذا أمر متفق عليه بين علمائنا حفظهم الله، ونصبر على من ارتضيناهم حكاما لنا واديناهم الشرعية بتاعتهم،
لا سيما ونحن نرى بعيوننا ونسمع بفضل الله عز وجل أنهم يعملون ويسعون ويريدون إنعاش الاقتصاد ويريدون محاكمة هؤلاء الظلمة الذين صدروا البلاد في زمن الغابر. لكن كل شيء له وقته، لابد أن نعطي الناس وقتهم حتى
فرصة. يعني احنا ما نجيبش الوزير النهارده وعايزينه يغير بكره.
يا اخي نحن نقول الثوره قامت على مطالب من اعظم مطالبها العداله،
وده مطلب شرعي،
ونحن كمؤمنين بهذا المبدا فمن العداله ان نكون عادلين حتى مع من خرجنا عليهم. ويمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فاذا كان هؤلاء الظلمه ظلمونا ولم يعدلوا فينا، فنحن حينما نكون متوليين للأمر وعندما يكون الأمر بأيدينا فنحن لن نتعامل معهم إلا بالعدل الذي أمر الله عز وجل به من فوق 7 سماوات والذي قامت عليه السماوات والأرض.
عظيم. صبر ثم صبر ثم الصبر.
نعم.
إحنا ناس ليل نهار، ومش مجاملة والله. حقيقة يعني أنا أرى الدكتور عصام شرف ربنا يحفظه وجزاه الله خيرا يعمل في ظروف
مطور الثماني
يعمل في ظروف صعبة جدا.
نعم.
ومطلوب منه انه يأمن الحدود وانه هو يعمل علاقات مع الجنوب السودان ومع اثيوبيا وفتن داخلية، وكل شوية يقولوا له فتنة طائفية، وكل شوية يقولوا له مش عارف مين اضطرابات في المكان الفلاني، والاطباء عايزين زيادة، المدرسين عايزين زيادة، طب والراجل يعني كان الله في العون،
يعني كيف انت يعطيك زياده او يعطيك مكافآت او يعمل حد ادنى للرواتب او نحو ذلك وانت اصلا معتصم ولا تعمل؟ يعني انت بتخسر البلد وخزينه البلد وتطلب منها زياده. انت كمواطن الذي تعتصم انت او تصنع هذه المظاهرات، انت تعطل مسيره الاقتصاد في البلد، وانت تخسر ميزانيه البلد وخزينه الدوله، ثم تطلب منهم مزيدا. طب ما تخليني اكسب، كسبني عشان اديك، لكن انت بتخسرني وعايزني اديك كمان. شيء عجيب، يعني تناقض غريب. واضح جدا ان هذا ليس هذه المظاهرات ليست انطلاقا من شعور عند المواطن العادي، وإنما هذه مظاهرات موجهة ومرتبة ومخطط لها، ويستغلون ضعفاء العقول لاستغلالهم في الخروج في مثل هذه المظاهرات. وأنا الحمد لله تعالى أعلم أن كل من عنده بصيرة وعنده وطنية وعنده خوف
حب لهذا الوطن
وحب لهذا الوطن لم يخرج ولن يخرج، والذين سيخرجون سيكونون بذلك قد فضحوا أنهم وعرفوا وأظهروا نواياهم للناس في مشارق الأرض ومغاربها.
وبعدين الأمر في خطورة عليهم وعلى البلد، لأن لما المجلس العسكري مشكورا يقول نحن لن نؤمنهم وسنضرب
بيد من حديد
إذا كان هناك ثمة خروج على الشرعية القانونية وأي تجاوزات، فالامر هيبقى فيه خطوره. ولا بد ان هيندس صف هؤلاء الجموع
المنتفعون الفوضويون
وما اكثرهم
البلطجيون، ولهم ونحن نعلم من يدعمهم ومن يدفع بهم، نحن نعلم ذلك، لكن ينبغي ان المواطن العادي ان يتبصر امره وان لا ينجرف وراء مثل هؤلاء.
عظيم. انا لا اعرف كم يتبقى من الوقت مخرجنا الاستاذ خالد، موضوعنا ام هناك بعض الاضافات شيخ الحبيب؟
طبعا يعني عايز اوضح لك حاجه.
اتفضل.
في المسائل الفقهيه يعني الامر دوت للاسف ان في بعض الناس يقول مثلا الشيوخ السلفيين
ما لا ده السلفيه دلوقتي بقت يعني ما شاء الله يعني الناس
اي تهمه في البلد
انا لما يعني انا حاسس ان السلفيه بقت عباره عن ايه، الناس بقى فزاعه السلفيه.
لا انا عايز اوضح لك نقطه واديني فرصه بس.
انا معاها فرصه معاك 7 دقايق كلهم.
يقولوا السلفيين كانوا في الاول الثوره كانوا يحرمون هذه الثوره،
وانتوا كنتوا فين قبل يوم 25؟
وبعد ما الثوره نجحت صار لهم تواجد وصار لهم صوت عالي. يريدون ان يقول ان السلفيين هم التفوا حول الثوره ويريدون ان ياكلوا الكحكه وحدهم. يا اخي الكريم، هذا في الواقع ليس تهمه للسلفيين بقدر ما هو يعني امر يحمد عليه السلفيون.
كيف هذا؟
دليل ان السلفيين لا يتسرعون في اصدار الاحكام ولا في اتخاذ المواقف. وجدنا مظاهرات، ما هناك 100 مظاهرة قبلها هل خرج فيها السلفيون؟ السلفيون حينما يرون خروجا مظاهرات يتأملون ويصبرون ليعرفوا هل هذه المظاهرات فعلا خرجت خروجا سليما ليس فيه ما ينافي الشرع، خروج سلمي ليس فيه عنف ليس فيه إفساد في الأرض. وهذا أمر بطبيعة الحال لم يظهر في الأيام الأولى، إنما ظهر متى؟ ظهر في جمعة الغضب تحديدا وما يعقبها من أيام. قبل ذلك لم يكن السلفيون لم تكن الصورة واضحة حتى للذين خرجوا،
كما قال الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه قال إن الصورة كانت ضبابية.
فأنا النهاردة لما أصبر لأنظر ماذا سيكون الأمر، هل الأمر فيه مخالفات شرعية أم غير شرعية، فلما تبين لي الأمر واتضحت لي الصورة ورأيت أن هذه ثورة وثورة صحيحة ليس فيها مخالفات شرعية فخرجت، هل أكون حينئذ ملتفا على الثورة أو منتفعا بها؟ لا، بل نحن ننكر على من يتسرع في الخروج من غير بصيرة وتؤدة. هذا شأن علماء السنة قديما وحديثا، لا يتسرعون ولا يسيرون خلف كل ناعق،
وده اللي احنا بنتعلمه من علم الحديث.
اليوم أيضا نقول مثل هذا الكلام. لا. يعني الناس الذين يقولون طب ثورة 25 يناير انتوا خرجتوا فيها مثلا ولو خروجا متأخرا وباركتم هذه الثورة، لماذا لا تخرجون غدا؟ اقول لك يا اخي بالضبط كده زي اخلت النهاردة، لما انا واحد يكون سيموت ان لم يأكل وليس بين يديه إلا أن يأكل ميتة. العلماء الفقهاء يقولون حينئذ يجب عليه أكل الميتة.
خلاص لا أشرف على الموت.
لأنه وإذا لم يأكل الميت في تلك الحالة يكون منتحرا.
للحفاظ على النفس.
لأنه إذا أكل هذه الميتة سيحافظ على نفسه. وهذا مطلب شرعي كبير الحفاظ على النفس. واضح هذا الكلام؟
تمام.
فهل نفهم من هذا أن أكل الميتة حلال عموما؟
لا طبعا.
إنما أكل الميتة حلال في مثل هذه الظروف.
والحكم أنه محرم.
الأصل. أن الميتة حرام، إنما أبيحت لهذه الضرورة في مثل هذه الظروف.
لهذا في هذه الظروف بالذات.
فإذا انتفت الضرورة هل نأكل الميتة؟
لا طبعا.
هؤلاء يفعلون هذا. الثورة المباركة في 25 يناير كانت ضرورة، كان لابد أن نخرج، ليس أمامنا إلا الخروج، لأن البلد كانت تنهار ونريد أن ننقذ البلد، وليس أمامنا من سبيل إلا هذا.
في بعض المشايخ إلى الآن لا يعترفون بهذه الثورة.
لهم اجتهادهم نحترمه. لهم اجتهادهم نحترمه. نحن لا نحجر على أحد.
لا نحجر على أحد.
واضح. لكن اليوم هل أحد يقول هناك ضرورة لهذا الخروج؟
لا طبعا.
أحد يخاف على هذه البلد ويتقي الله عز وجل ويخاف على هذا الوطن ويعلم الأحكام الشرعية كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه.
هل هناك من ضرورة مثل هذا الخروج؟ أم أنها منافع شخصية وأغراض شخصية ويعني زي ما بقول إيه حسابات خاصة؟
أنا لحد النهاردة مش عارف هم يعني طالعين يعملوا إيه أو عايزين إيه.
نقول حسابات خاصة.
ما حسابات خاصة يعني.
فشلت كل محاولتين في تخريب البلد وفي إحداث الفوضى فيها. فهذا فصل من فصولهم. هذا فصل من فصولهم. واضح؟ وإذا فشلوا سيحاولون في آخر وهكذا. وأنا أقول وأنا أبشر إخواني كل مصري وكل مسلم، هذا أمر طبيعي. ما يجري الآن أمر طبيعي. وهو يدل على أن هذه الثورة قد نجحت بفضل الله عز وجل. ليه؟ لأنه وضح لكل ذي عينين أن هؤلاء ليس أمامهم من وسيلة إلا هذه الوسائل المشبوهة، ولو كان عندهم وسائل أخرى لأتوا بها ولا استعملوها. يا أخي أنت النهاردة عايز بتطالب بحق، اسلك الطريق القانوني الطريق الصحيح، والنهاردة دولة القانون يحترمون كلامك ويحترمون رغبتك ويحترمون أدلتك إنه كانت عندك أدلة،
ولا يتبعون الشائعات.
لكن الواقع
يعني عارف قبل 25 يناير الكلام اللي بيتقال عن السلفية أظن إن هو كان كفيل إن هو مش هنلاقي واحد ملتحي في الشارع.
فضل يعني الله عز وجل.
بعد 25 يناير بفضل الله عز وجل يعني الواحد يسمع كثيرا، ولكن في تحقيقات، يعني تحقيقات تكذب الأخبار المنقولة عن بعض الصحف وبعض القنوات التي تحب أن تشيع الفاحشة.
واضح جدا أنه لما نجحت الثورة وظهر أن الشعب يريد الإسلام، الشعب يريد الدين، الشعب يريد كتاب الله، الشعب يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، هذا هو
دي الحقيقة.
الشعب يريد هذا، يريد كتاب الله، يريد أن يرجع إلى دين الله عز وجل.
ده الحق والله.
فلم يرضي ذلك طائفة من الناس.
يقول لك هيرجعونا تاني لعهد الصحراء.
مش انت اللي بتقول ديمقراطيه؟ ادي الديمقراطيه الناس عايزه كده، خلي الناس
تختار. ما هو ده اللي قاله فضيله الشيخ يعقوب حفظه الله، وتاولوا كلامه اكثر من شهر ونصف الشهر في القنوات، وما عايزين ايه، وما الدقون وما اللحى واللي طلعوا على الصبح.
يعني هو الديمقراطيه حلال ليكم حرام لنا؟ اذا كان الشعب بيقول عايزين الناس الذين يعرفون الله،
نعم،
وأنتم لا تريدون، فليكن بيننا وبينكم صناديق الاقتراع.
وليكن. الوقت انتهى، وأسأل الله عز وجل القبول. احنا أخذنا من وقت منظومة هذه الدقائق، لأنها يعني نتعلم منكم أمانة الكلمة، وهذه نصيحة ينبغي على كل عاقل أن يستمع إليها جيدا. فأسأل الله عز وجل القبول، وحتى لا نكون منفكين عن الأحداث، ويعني الناس نروح لا ما نروحش، فتكون كلمة حق إن شاء الله تعالى، ويكون حضرتك قد أديتها.
الحمد لله.
فضيلة الشيخ طارق عوض الله حفظكم الله، ونفع الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله تعالى انتظرونا الخميس بإذن الله عز وجل مع شرح متن الشاطبية في مصطلح الحديث، وما زال الحديث حول الحديث الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بالقرآن وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.